هذه محاضرة بعنوان توجيهات لطالب العلم يبقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة 16 من شهر صفر لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فقال الله عز وجل في محكم كتابه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أخرج الحافظ المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان بإسناد صحيح عن قتادة أنه قال في قوله الذين أوتوا العلم، قال أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى الذين أوتوا العلم أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا هو منهج الصحابة، منهج السلف الصالح، فهؤلاء هم سلفنا الصالح الذين أوتوا العلم والذين يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، والذين حفظ الله بهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم رؤوس علماء هذه الأمة، وكل من جاء بعدهم إنما وتبع لهم إن كان على منهجهم، إن كان يسير على طريقهم، وبهم اقتدى وبهم اهتدى. وأحببت أن أحدثكم في هذه الليلة وفي هذا المجلس الذي يعد أول مجلس لي معكم بعد انقطاع سنوات عن الدروس العلمية والمجالس في هذه المنطقة، منطقة الهجان وقلعة الصعيد وما حولها في مدينة نصر. أريد أن أحدثكم عن أمر أنا أول المقصرين فيه، يعني لا أقول أن أعادي نفسي من هذا، بل أنا أول المقصرين فيه، وهو به يرتقي طالب العلم ويثبت، وهو الهمة في طلب هذا العلم وفي تحصيله وفي الحرص عليه وفي بذل الجهد والوقت والمشقة في طلبه. ونحن في زمان يصح أن يقال فيه ما قاله لبيد فيما تمثلت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فيما أخرجه البخاري في كتابه تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان ووفاتهم وبعض أنسابهم وفناهم. قد تستعجبون وتستغربون اسم هذا الكتاب الذي ينسب إلى البخاري. هذا الكتاب هو المشهور بالتاريخ الأوسط، التاريخ الأوسط الذي بين التاريخ الكبير وإن صح ما يسمى بالتاريخ الصغير، إن كان يقال أن التاريخ الصغير هو التاريخ الأوسط، هذه مسألة ليست مما يناقش الآن، ولكن الذي أحب أن أذكره أن التحقيق الجديد الذي طبع منذ سنوات لهذا الكتاب أصلح محققه عنوان الكتاب، لأن عنوان الكتاب هذه مهمة من أهم مهمات المحقق الذي يشتغل في ضبط كتاب أو مخطوط، أن يعتني بضبط النص وبضبط العنوان. لذلك هناك مبحث مستقل بين المخطوطات يسمى بضبط عنوان المخطوط أو عنوان الكتاب الذي هو يعني مخطوط ويحقق. فالعنوان الذي عنون به البخاري كتابه كان من عادة السلف خاصة من أصحاب الحديث أن يذكروا عنوان كتابهم في أول الكلام، يفتتحون الكتاب أو يستفتحون الكتاب بما يشير لعنوان الكتاب. فكان استفتح البخاري كتابه التاريخ الأوسط، تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. فأخرج البخاري هذا الكتاب بإسناد صحيح من طريق محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويح لبيد، ويح لبيد، حيث كان يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرب. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف. الخلف إذا كان بالتسكين بالسكون يقال في الشر وفي أهل الشر، وإذا كان بالفتح خلف يقال في أهل الخير. بقيت في خلف كجلد الأجرام، حيث عاصرت عائشة رضي الله عنها ما كان من الفتن التي كانت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم طبعا أبو بكر وعمر وعثمان، ثم عليهم كانت الفتنة. نعم، بدأت في آخر عهد عثمان بمقتل عثمان. الشاهد أن عائشة تقول هذا في هذا الزمان الذي هو ما زال الخير، ما زالت القرون مفضلة، فكيف نقول في زماننا؟ كيف نقول في أهل زماننا إلا رحم الله؟ وإن كان هذا يتمثل به على حسب حال المتمثل. ذهب الذين يعاش في أكنافهم، مات كثير من العلماء الذين حملوا هذا العلم في العصر الحديث، منهم من كانوا من مشايخنا ومنهم من كانوا من مشايخ مشايخنا، وكان من آخرهم موتا شيخنا المحدث عبد الرحمن بن محي الدين رحمه الله تعالى، الذي كان من أفاضل من استفدت منهم وانتفعت بهم علما وأدبا ومنهجا ورزانة، ولا نزكيه على الله، نسأل الله أن يغفر له وأن يدخله جنته بفضله ورحمته ويجمعنا به في الجنة. فحق لنا نتمثل بهذا. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. وأعظم ما يجب أن يحرص عليه العبد في زمن الفتنة وفي زمن الغربة والذي هي فاعل مهمته وعلم الحديث. إذا قلت علم الحديث لا أعني علم المصطلح كما تنصرف الأذهان إليه، المصطلح هو علم من علوم الحديث، إنما قصدت بعلم الحديث المعنى الأشمل والأعم، ويشمل العقيدة ويشمل تلقي العقيدة وتلقي الفقه أي الأحكام من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الأخلاق والمنهج. فالحديث والسنة، والسنة في الإسلام. فعلم الحديث وعلم الرجال، علم الذكران من الرجال كما قال الزهري. ومن تعالت همته في طلب هذا العلم وفي تحصيله فقد حصل خيرا عظيما، ويرجى له الثبات إن كان مخلصا صادقا لتحصيل هذا العلم. وطالب العلم الذي يريد أن يرتقي في الطلب أو أن يصير نافعا لنفسه ثم لأمته عليه أن يبذل الجهد، ولن يكون بذل الجهد والمشقة إلا بالاستعانة بالله أولا على هذا الجهد وهذه المشقة في التحصيل، ثم ببذل الأسباب المعلومة لهذا التحصيل. ولذلك قال لها أن يستمر بهذا الطريق إلا القليل، لأنه ليس كل أحد يمكنه هذا إلا من وفقه الله عز وجل. ما أدراك أن تكون أنت من هذا القليل؟ لماذا لا تكون من هذا القليل؟ كل واحد يمكن يحدث نفسه أن يكون من هذا القليل، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، أهل الحق قلة. وكلما ازدادت الغربة ازدادت أو صارت القلة يعني أشد مما كان من قبل. وكما جاء في أبيات الشعر المشهورة التي يعني يتمثل بها هذا الموطن، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا ودينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيث، لا تعجبن بمال سوف تتركه إنما هذه الدنيا مواريد. رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، هكذا طالب العلم يرحل ويجاهد ويبذل المشقة لتحصيل هذا العلم. وزينة المرء في الدنيا أحاديثه، هذه زينة طالب العلم التي يتزين بها. لا يطلب العلم إلا بازل ذكر. البازل هو الجمل العظيم الذي بلغ 9 سنوات. لذلك مما كان يقوله جرير جرير الخطفي الذي يعد أشعر الشعراء في الإسلام ومن بني كلي، جرير المتوفى في العام 14 بعد المئة، ماذا كان يقول جرير؟ ورم اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس. ورم اللبون والذي تعدى السنة وحملت أمه اللبن ما زال صغيرا، إذا ما لز أي شد في قرن في الحبل لم يستطع صولة البذل القناعيس. البذل جمع بازل، وهذا موطن الشهر البازل، والقناعيس جمع قناعاس، والجمل العظيم الكبير الذي صار يقال فحلا، فهذا الفحل هو الذي يتحمل صولة القرن، حبل إذا رمز يتحمل هذا. أما هذا هو ابن اللبون الذي ما زال لا يتحمل، لا يستطيع ولا يقوى على هذا. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي. هذه من عيون أبيات الشعر التي قالها جرير. وجرير كما قلت هو يعد أشعر الشعراء في الإسلام، ولذلك قال 3 أبيات، وهذا من باب الشيء سيذكر من باب كما قال الملح وتنشيط الأذهان، ونبين أن الشعر وديوان العرب بلا شك، ونبين عظمة هذه اللغة، هذه اللغة العربية التي اختارها رب العالمين أن تكون لغة لكتابه الخاتم الذي نسخ الكتب السابقة، إنما اختارها سبحانه لأنها بلا شك أعظم لغة، وهذه عقيدته أعظم لغة على إطلاق اللغة العربية، ويعترف بهذا ويشهد بهذا العقلاء من أصحاب اللغات الأخرى، يشهدون هذه اللغة أنها أكمل لغة وأتم لغة. لذلك كان الشعر الذي تمثل به العرب قبل الإسلام هو ديوان العرب، وبه حفظ اللسان العربي إلى أن جاء كتاب الله عز وجل. وكان بلا شك كان الشعر جزءا من أسباب حفظ هذه اللغة، حتى اتهم العرب النبي صلى الله عليه وسلم شاعر، لأنه ما عرف كل الشعر وظنوا شعرا، يعني في أعلى درجات البلاغة كان عندهم، هذا يعدهم أعظم وأرقى أنواع الشعر، لما لكنه طبعا ليس شعرا لكنهم اعتقدوا هذا، هذا الذي كانوا يفهمونه. ففي البداية والنهاية الحافظ ابن كثير دخل أعرابي من بني عذرة على عبد الملك ابن مروان، وكان في مجلسه الشعراء الثلاثة جرير والفرزدق والأخطر، وكانوا شعراء بني أمية. فسأل عبد الملك ابن مروان هذا الأعرابي: ما أهجى بيت قالته العرب في الإسلام؟ وكان هذا العرب لا يعرف لا جرير، لا يعرف جرير ولا يعرف الفرزدق ولا يعرف الأخطر. فسأل عبد الملك: ما أهجى بيت قالته العرب في الإسلام؟ فقال: قول جرير رحمه الله تعالى. فغض الطرف فإنك من نمير فلا كعبا ذلبت ولا كلابا. فأقره عبد الملك، فقال له: فما أمدح بيت قالته العرب في الإسلام؟ أعظم بيت في المدح قيل في الشعر الذي كان في الإسلام أو في دولة الإسلام. فقال له: قول جرير، ألستم خير ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ قالوا: يمدح بني أمية. فقال له: فما أرق بيت قالته العرب في الإسلام؟ قال: إن العيون الذي في طرفها حور قتلنا فلم يحيينا قتلانا. إن العيون التي في طرفها حور قتلنا فلم يحيينا قتلانا. اصرع ذا اللب فلا حراك به، اصرع ذا اللب فلا حراك به. هنا اضعف خلق الله كان سبحان الله. هذا ارق بيت في وصف النساء قالته العرب في الاسلام. ان العيون التي تلقيها حور قتلنا فلم يحيينا قتلانا. يصرعن ذا اللب، يعني وهذا الشطر يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم: تدعو الحريم حيران. الحمد لله انت مع النساء ذلك. يصرعن ذا اللب، يعني حتى العاقل هو الرضيع يصرعنه. ليس فقط بالجانب لا، حتى في مسألة المعاملات يسرعنا بلغبي فلا حراك به. وهن رغم أنهن أضعف خلق الله أركب، أو من ينشر في الحلية وفي الخصام غير مبين. الشاهد أن هذا الأعرابي عربي، يعني ليس من العلماء، انظروا كيف يحفظ كيف يعرف وكيف صرح بأفضل ثلاثة أبيات قالتها العرب في الإسلام. ودي همة أن هذا يتوافق معي مع ما أشير إليه، عربي وحفظ هذه الأبيات وشاهد عند الخليفة عبد الملك بن مروان بحضور قائل هذه الأبيات جليل ولا يعرف، لا يعرف جليل، يعني جليل جالس هو يقول هذا ولا يعرف. أفضل ثلاثة أبيات من الشعر قرأتها العرب والإسلام. فلذلك لما مات جرير يعني كان له وقفا النفوس عند الموت. طيب أحب أن أضرب كذلك يعني مثالا طيبا في همة أحد العلماء الأدباء، وأيضا مما يعني كما قلت ننصف به الأذهان. هو أبو الحسن الفاري، الفاري احنا رحنا مع اخونا وفاري تمام. ابو الحسن الفاري واسمه احمد بن علي بن سلك، احمد بن علي بن سلك اديب ترجم له يقوت الحموي في كتابه ارشاد الاريب الى معرفه الاديب، هكذا عنوان كتاب يقوت، اشتهر عند الكثير بل طبع بهذا العنوان معظم الأدباء، هذا ليس العنوان الذي عنه هذه يقوت، إنما هذا من تلاعب، من تلاعب ليه؟ كما قال دور النشر جعلوا حتى أن يروج له معظم، وليس نعم معظم الأدباء بس ولا نسميها كذا، من نسميه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب. فترجم يقوت هذا الكتاب أبي الحسن الفاري، وهذه الأبيات التي سأذكرها من أبي الحسن الفاري كانت أبيات مشهورة لكن كثير من لا يعلم من قالها. ويتصدر للتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس، فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلسه. لقد هزلت أو هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسماها كل مفلس. ومن نعاني منه الآن تصدر السفهاء، تصدر الرويضة بسبب لماذا؟ لماذا تصدر أولا؟ بقلة طلبة العلم، ما في همة، تركوا المجال للسفهاء يتصدرون في مواقع التواصل، وفي بل للأسف بعض المساجد الآن سواء في مصر في الجزائر في المغرب في اليمن في أي بلد من الإسلام، يعني قد يكون السعودية حمد السلم في مثل كثرة العلماء فيها، ها؟ لكن في بعض البلاد قل العلماء، بل قد لا تجد في بلد عالما واحدا يرجع إليه، ضعفت الهمة وكأن الطلبة طلب زاهدوا في هذا، رغم أن طلب العلم هو سبيل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، والله سبيل السعادة والفوز، لكن طبعا يحتاج إلى إيه؟ إلى إخلاص النية لله حتى تحقق، لا تبني شهرة ولا إيه؟ ولا سمعة زائدة ولا قيمة له، ولا تسعى إلى إنما تبغي وجه الله، تريد نصر العلم، تريد أن يتعلم المسلمون، أن يتعلم الناس، تريد الهداية لغيرك، وتحتسب هذا وتبذل بهذا المشقة والعناء. أهل النار في شقاء، لكنهم في شقاء بسبب ما عاشوا فيه من شهوات وشبهات، وكفر وشرك ونفاق. ومن كان ينسب الى هذه الامه وكان من المنافقين نفاقه ترد به الى هذا الشقاء المستمر. لكن المؤمن اذا بذل شقاء في الدنيا لما هذا الشقاء من يجعله في سبيل الله. ذلك المجاهد يعني كما قال يتعب. والمجاهد قد يكون بالسيف قد يكون بالقلم. الجهاد ليس بالسيف فقط ولكن كذلك بالعلم. لو في هذا الزمان الذي فات فيه الجهل الجهاد والعلم من اعظم الجهاد لمن يعني عقل لمن عقل وفهم. فتصدر هؤلاء انما نتج من قله طلبه العلم وجدوا المجال مفتوحا امامهم وردوا سفهاء للاسف معهم بدل ان يكونوا دلعا لهذه الامه صاروا مشعلا للفتن والاشاعه في اوجه التفكك لهذه الامه. وهذا مما يفرح به الاعداء وينفقون الاموال من اجله ان يردوا امثال هؤلاء. احذروا من هذا وكونوا عقلاء كونوا فقهاء ربانيين. وأحب أن أذكر هذا الأثر الذي يتوافق مع أبيات الشعر التي أنا أشرت إليها والذي رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا. وهذا الشعر كان أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث اللي يعد من نفائس مؤلفات الخطيب لو أحمد بن علي بن ثابت أيضا علينا نعرف أسماء العلماء. اشتهرت عندنا الألقاب أو النسب أو أنساب أو لا كذلك ينبغي على الطالب أن يعرف أسماء العلماء. الخطيب اشتهر بالخطيب لقب لكن اسمه أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله المتوفى في العام الثالث والستين بعد الأربعين. فمن نفائس مؤلفاته شرف أصحاب الحديث وأخرج هذه الأبيات بإسناده عن أبي فضل العباس بن محمد الخرساني وقال هذه الأبيات. أبو فضل محمد بن العباس الخرساني كان من علماء الحديث. فهذه الأبيات وقالها وتمثل بها من أي شيء؟ تمثل بها من هذا الأثر. هذا الأثر الذي أخرجه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار في أجزاء حديثية لا تسمى الطيوريات نسبة إليه لأنه كان أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الطيوري. وهذه الأجزاء انتخبها أبو طاهر السلفي الذي كان من كبار علماء الحديث في الأسكندرية في مصر وعليه سمع صلاح الدين الأيوبي حضر مجلسه وأخذ إسنادا منه له والولدين صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي رحمه الله المتوفى في العام 89 على 500 الذي كان إماما في تطهير مصر والشام وما حولهما من دنس الروافض ومن دنس الصليبيين وأعز الله به الإسلام في تلك الفترة في القرن السادس وما بعده في دولة بني أيوب. فكان ممن سمع منه وأخذ عنه الحديث يعني صلاح الدين سمع الحديث من أبي طاهر السلفي في الإسكندرية في مجالس أبي طاهر السلفي. فأبو طاهر السلفي انتخب هذه الأجزاء الطيوريات يعني انتخب أحاديث منها وهي التي طبعت منذ سنوات طبعتها دار أضواء السلف في أربع مجلدات فأخرج أبو حسين في الطيوريات بإسناد الحسن عن بشر بن موسى أنه قال سمعت يحيى ابن معين يقول ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث. قلت له يعملون به ماذا؟ فقال إن كان كذوبا، إن كان هذا المستضعف كذوب يعني كثرة الكذب يكذب كثيرا، صرفوا كتبه وأفسدوا حديثه وحبسوه وهو حاقد حتى يأخذه الخصر فيقتلوه بشر قتله. فالحال من يسلط عليهم ويسلط الله عليهم أهل الحق من أصحاب الحديث. وإن كان ذكرا فحلا يعني كان أصحاب الحق استضعفهم وكانوا بين أمرين ونهيين. طيب قلت كيف يكون ذلك؟ ويسأل يحيى بن معين قال يكون يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته. أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ أنا واقف الشاهد. أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ قال لي الزهري محمد بن شهاب المتوفى في العام الثالث وقيل الرابع والعشرين بعد المئة الذي دون السنة الأمر عمر بن عبد العزيز إمام السنة في زمانه. قال الزهري لأبي بكر الهذلي أي يعجبك الحديث في علم الحديث؟ قلت نعم. قال الزهري أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكره مؤنثوهم، أما ذكور الرجال هم الذين يطلبون الحديث والعلم ولهم الذكور هم الفحول وعرفوا قدره. يعني هم ذكور الرجال عند إمام السنة زمان الزهري الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره. وأما مؤنثوهم هم هؤلاء الذين يقولون إيش نعمل بالحديث ونرى القرآن أو نعلم أن السنة تقضي على الكتاب أصلحنا الله وإياهم. هذا القول من الزهري يبين لنا عظم فقه الزهري. ولماذا اختار عمر بن عبد العزيز كي يقوم بالتدوين العام للسنة؟ نحن تكلمنا عن هذا القدر في المجلس الأخير مجالس الثلاثاء لما كنا نتكلم عن التدوين الشامل للسنة وذكرنا بعض فضائل الزهري لكن بإجمال. اتخذتم هذا المجلس فرصة كما قال رفض العلم بعضي ببعض أن أذكر لكم شيئا من مقالات وأقوال الزهري التي تبين كيف وصل هذا الإمام إلى ما وصل إليه لم يصل إليه. هتتعب هذا نموذج للهمة. الزهري ما وصل إلى هذه المكانة حتى يختار عمر بن عبد العزيز لتدوين السنة كتدوين الشارس هكذا عبث أو كما قال بالشهرة الضائفة لما سكين هؤلاء يقول لك الشيخ الربيع إذا كان وأنت فكر كيف الشيخ الربيع أنت جاهل أصلا جاهل. والله يولى ذكاك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولكن تعرف تزكيتهم وهم لا يزكون جاهل أنسابك جاهل أن يتصدرون في النت بل يتصدرون في بعض المجالس تحت دعوى أنهم سرقوا أو كذبوا أو أحد الأدعياء الكذبة الذين الآن كان مصدرا في الفتنة يعني سرق لهم كلمة فقال لكم كذب والله ولا يعرفوا الشيخ ربي إن عرفوا عرفوا كذاب أو صح الفتنة. ما أكثر هؤلاء في مصر في اليمن الجزائر في ليبيا الشاهد يعني ليس هذا مجرد مثال يعني هؤلاء الذين هم نحن سميناهم رافضة الإنترنت والذين قلنا أنهم للأسف يعني كما دخلوا لما وجدوا أسلحة فارغة فوجدوا من يستمع إليهم. ليس كل من يجلس إليه ويستمعوا ليه. ف الزهري لم يحصل هذه المرتبة، طبعا هو غيره، لكن تخطوا نموذجا يرتبط فيما ذكرناه في مجالس دفع الشبهات عن حجية السنة، أنه نال الشرف، نال الشرف أن يكون الذي دون السنة التدوين الشامل، يعني قام بما قام به زيد بن ثابت، نعم طبعا بأمر أبي بكر ثم عمر ثم بأمر عثمان في الجمع بكتاب الله القرآن بين نفتي مصحف. كذلك السنة كانت موجودة قبل الزهري، لكنه أخذ الشرف أن يجمعها من بطول الدفاتر ويجعلها عنده دفترا دفترا، وضرب هذه الدفاتر المحفوظة في خزانة الزهري إلى أمه التي شملت السنة، شملت على السنة بأمر عمر بن عبد العزيز، فله أجر ومثوبة كل من جاء بعده ممن حفظ هذا الحديث ونرجو أن نكون منه كلهم في ميزان حسنات الزهري. ومن حسنات كذلك العلماء أخذ أن الزهري على وجه الخصوص أنه والذي كلف من قبل الخليفة، وإن كان عمر كان في أول أمر الأمير على مدينة وطار الخليفة العام للمسلمين بتدوين السنة. طب الزهري كيف نال هذه المرتبة؟ كيف وصل هذه المكانة؟ هو صراحة كان طالب إيه؟ بالأكاذيب أو بأن يسعى ويكذب عند فلان وفلان عشان يزكيني فلان، شغل الصبيان اللي يفعلون هذا، والله لا ما فعل هذا بهذه الطريقة. لما بذل وشق وجهد وعانى ورحل وكان يكتب ويحفظ ويسهر الليالي حتى بلغ المرتبة العليا في الحفظ السنة، فاختار عمر بناء على هذا، بل اختار عبث أنا كان عمر، عمر كان عالما كذلك، عمر كان عالما فيعرف اختار من، فلم يقع اختيار الزهري هذا عبثا، لأنه يعني أنه أحفظ أهل عصره وأكثرهم ارتباطا بالسنة. طيب فهذا الأثر عن الزهري هو أثر من آثار بيان علمي رحمه الله تعالى. أخرج ابن أبي خيثمة في كتاب العلم عن الزهري أنه قال إني كنت لآتي باب عروة، أي عروة بن الزبير، فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل، ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. هذا أول أدب نتعلمه من الزهري، انظر كيف كان يتأدب مع شيخه، ومن شيخه عروة بن الزبير، عروة بن الزبير الذي كان إماما من أئمة التابعين من فقهاء مدينة السبعة، الذي كان عليه مدار العلم، الذي أخذ العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الزهري يتأدب، وكيف انظروا إلى بذله، وهذا يذكرنا بصنيع ابن عباس كان يصنع الأمر نفسه مع الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع صاحبه وتركه صاحبه، وكان يجلس عند بيوت الأنصار ينتظر خروج أحدهم حتى تسفه الريح من التراب، وجالس ينتظر خروج الأنصاري هذا العالم حتى يسمع منه الحديث. ابن عباس أيضا لم يصل إلى ذي مرتبة يصير فقيه الأمة ويصير ترجمان القرآن هكذا فقط بدعوة أو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بلا شك دعاء رسول الله أفضل بلا شك، لكن أحد من لم يعتمد على الدعاء فقط، ما قال أنا داعى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذ الأسباب الجهد. فكان يجلس عند بيوت الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خروج أحدهم حتى يعني حتى يأتي التراب، الريح محملة بالتراب من شدة الريح يصفون وجالس ينتظر خروج الأنصاري. صنع الصنيع نفسه، الصنيع نفسه الزهري مع عروة الزهري، الزهري لما أعطاه من بعض. وقال الزهري فيما أخرجه أحمد وفي العلل ومعرفة الرجال أخرجه التساوي في معرفة والتاريخ أنه قال: جلست سعيد بن المسيب 10 سنين كيوم واحد من شدة ملازمتي لسعيد وحرصي على تلقي العلم منه، جهد ومشقة. وكان الزهري جالس عبد الله بن ثعلبة بن صعيب، وكان عالما بالأنساب، كان يتعلم منه الأنساب. فسأله يوما عن الفقه فقال: عليك هذا الشيخ سعيد بن المسيب. قال: رجال التونس 7 حجج، قالوا قال قبل أن يذكر العصر، وأنا لا أظن أن أحدا عنده علم غيره. ثم أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. انظروا إلى حرصه على الكتابة والحفظ والمذاكرة والتي هي الطاقة التي مرتبة التي اختاره من أجلها عمر بن عبد العزيز كريم دور السنة. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أبي الزناد أنه قال: كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتيج إليه علمت أنه أعلم الناس. كان يحرص على كتابة العلم، لا يزهد ولا يحتقر شيئا من العلم النافع. وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه نعم قال: ما سبق لنا من شهاد من العلم إلا أن نأتي فيستنتر أي يتقدم ويشد ثوبه على صدره ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة كما أخرج هذا التساوي في معرفة والتاريخ وابن سعد في الطبقات في القسم المثمن الذي طلع مستقلا. وفي رواية قال: كنت أطوف أنا وابن شهاب على المشيخة ومع ابن شهاب الألواح والصحف، فكنا نضحك به. ابن شهاب الألواح والصحف يكتب الحديث، يعني وبدأ كتابته منذ الطلب. هذا رد كذلك على تنكير كتابة السنة، ومن شك نفسه لذلك دون السنة من هذه الألواح التي كتبها كلفة مشيختيه من سمع عنهم الحديث، وكنا نضحك منهم، يعني كانوا يستخفون بعمله كحال البعض للأسف من الطلبة في هذا الوقت. وانت عطار الصالح من كيتان بكاتو في مجلس السلطة أنا وعيدهم. وكان الزهري كذلك يكتب على رقاع مصاحف الأعرج الحديث الطويل ثم يقرأه ثم ينفو. الأعرج كان له مصاحف، يعني مصحف كذلك العلم، فكان يكتب عليه على رقاع صحف الأعرج القطع التي كتب فيها هذا الحديث الطويل. ولكن حتى لا يختلط هذا بما في صحف أو مصاحف الأعرج كان يحفظه بعد أن يكتبه ثم ينفوه. انظروا إلى هذه الهمة من هذا الإمام، يكتب الحديث الطويل ويبذل مشقة ومجهد في كتابته على مصاحف الأعرج ثم ينفوه. ويعني كما قال صدقت عائشة لما قالت وتمثلت ببيت لبيد وبقينا بخلف كجلد الأزرق، ذهب الذين يعاشوا في أكناقهم وبقينا بخلف كجلد الأزرق. وأن محمد بن إسحاق قال: كان الزهري ينصرف من عند عروة والأعرج أو الأعرج أو بعض العلماء كلهم من المشايخين عروة والأعرج، وقد سمع منهم أي الحبيب فيقول لجارية له فيها لكنة أي كما أعجمية، حدثنا عروة حدثنا الأعرج حدثنا فلان، وإذا أكثر عليها قالت والله ما أدري ما تقول، فيقول اسكتي لكع أو لكاع فإني لست أريدك لم أريد نفسي، أي يراجع حديثا ما هذه الجارية لا تفهم شيئا، لكن أريد أن أراجع الحديث فلم يشجع لها هذه الجارية حتى نفضع معها الحديث. من هذا اليمة علو اليمة عند الزوري. وعن الليث بن سعد إمام أهل مصر الفهمي قد تذاكر المشاهد ليلة بعد العشاء حديثا واحدا هو جالس متوضئا، قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح، قال مروان جعل يتذاكر الحديث وكان أخرج هذا الدارمي، وفي لفظ وضع اقتصت بين يدي ابن شهاب فتذكر حديثا فلم تزل يده تقتص حتى طلع الفجر حتى صححه، كان يبحث في طرق لطرق هذا الحديث، فظل هكذا طوال الليل. لذلك صدق لما قال هذا العلم انما يحبه ذكران الرجال أي الفحول الذين يبذلون المشقة والتعب، ليس هؤلاء الأدعياء الذي يكتب أحدهم تعليقا في الواتس ولا تعليقا في الإيش في الفيسبوك ويزور صار عالما في الفيسبوك وليه الواتس والتويتر وأجل الحمار يعني ولم يرد شيئا، فقد يسهر الليل في السمر والضحك أو الفتن موقع التواصل يصف فلان ويصف فلان وينتهي عرض فلان من العلماء طول الليل مسكين ويزور هذا اللهم بارك الرب هذا من الذين اشتروا له من صار عالما وصاحب فتنة أو جاهل مركبا، ولا ليسوا طلب العلم أصلا، والله لا بد يحسب طلب العلم فضلا أن يقال إن نزكان فلان علان، لا يحسب عن طلب العلم أصلا، هم يعرفون أنفسهم جيدا كلهم لا يعني واحدة فقط هم يعرفون أنفسهم، وأنتم يعني عليكم أن تحذروا أن تدخلوا في هذا المضمار مضمار الكتب على مواقع التواصل هذه تضيعون أوقاتكم وتظنون أنكم تحصلون علما، لا تحصلون علما في هذه المواقع إلا القليل، العلم إنما يؤخذ مما أخذه الأوائل من أمات الكتب والسهر عليها والكتابة والجهل وبذل التعب، هذا هو العلم، ومن دون ذلك لعب وعبد يعبد به هؤلاء ويدعون المغرر به. الله المستعان. طيب انظروا إلى المرتبة التي وصلها بلاد الزوري من هذا الجهد الذي كان يبذله وهذه المشقة، قال ما اتعبت حديثا قط ولا شككت بحديث إلا حديثا واحدا فسألته صاحبي فإذا هو كما حفظته. الله أكبر، بركة نالت بركة، لكن هذه البركة لم ينالها بالإيه يعني بالشعوذة ولا بالبذل، نالها بالبذل من الأسباب التي يعني كما قال يعني بلغ فيها الشيء والأعلى ولا يزكيها على الله عز وجل. فهذا مثال أو نموذج يعني فريد الهمة في طلب العلم، يا طالب العلم كن كما قلنا في هذه الأبيات محط أصل وأصل علم مجتهدا ودينة المرء في الدنيا أحاديث لا يطلب العلم إلا باذن ذكر وليس يقره إلا المكانين، يكون هؤلاء كن بادرا ذكرا قويا في العلم واستعن بالله واخلص النية لله عز وجل. هذه نصيحة أنصح بها نفسي قبل أن أنصحكم، وأنا أعتقد أني أول وأن مقصرين هذا نصر أن يخفر لي ولكم. فزيما ذكرت الليل المساء ونقول نحن طبعا في مصر إن كان طبعا الذين يجلسون هنا ليسوا كلهم من المصريين، وليس هذا تعصبا لمصر، لأن ده يعني ذكر عالي الفذ من علماء هذه البلد الذي كان يعد من السلف الصالح، وقلما أن يذكر أن يشار إليه أليس المستعد، والذي به سميته الدورة التي قامناها منذ قرابة 9 سنوات تقريبا ولا 10 سنوات بحضور الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصالي رحمه الله تعالى، سميتها كذا دورة أليس المستعد الفهمية إحياء لهذا الإمام. وأنا لي مؤلف لما طبع العام الماضي خرج في معرض الكتاب بعنوان تطور الحركة العلمية والمذاهب الفقهية في مصر في القرون الثلاثة الأولى دراسة تاريخية تحليلية مقارنة، فذكرت من خلال نماذج من علماء فقهاء مصر كيف أيضا يعني تطور علم الفقه والحديث في مصر من هؤلاء العلماء، فمن هؤلاء ليس ابن سعد بلا شك المتوفى في العام 75%. فأذكر نبذة سريعة من ترجمة هذا الإمام وبها أختم المجلس. وكما قلت الصفحة 50 من هذا الجزء
أدعو فراء العبدالعالم
فراء العبدالعالم معلق
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الكهني أبو الحارث المصري إمام أهل مصر في زمانه في الحديث والفقه ومفتيهم، ولد بقلق شندة وروى عن الزهري وعطاء ونافع وخلق، وعنه ابن شعيب وابن المبارك وآخرون، كان ثريا نبيلا سخيا. وقال يحيى بن بكير ما رأيت أحدا أكمل من الليل، كان فقيها النفس عربي اللسان يحسن القرآن والنحو ويحفظ الحديث والشعر حسن الذاكرة. وقال الشافعي كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه.
انظروا إلى شهادة محمد بن إدريس الشافعي الذي عرض من كبار تلميذة وأصحاب مالك، لكن الشاهد إلى الليل أنه أعلم وأفقه من مالك.
وذكر أبو الوليد الطيالسي أن رواية البيت عن مكيد الأشد مناولة. قال عبد الله بن أحمد ذكرت هذا لأجل أنكره. وقال الليث يقول حدثني مكير، قد استمع من مكير نحو 30 حديثا. قال ابن كثير وقد حكى بعضهم انه ولي القضاء بمصر وهو غريب. وقال الذهبي في العبر كان نائب مصر وقاضيها من تحت اوامر الليث، واذا اراده من احد شيء كاتب فيه فيعزل.
نعم، يعني التقدم عند قاضي مصر في الفقه.
وقد أراد المنصور أن يلي إمرة مصر فامتنع.
الله علوي ذكري عند الخليفة المنصور في تلك الفترة العباسية من خلفاء دولة العباسية. نعم.
وحكى ابن خلدكان أن مستمع قائلا يقول يوم مات الليث ذهب الليث فلا ليث لكم ومضى العلم غريبا وقبر.
الله أكبر. ذهب الليث فلا ليث لكم ومضى العلم وقبر.
فالتفتوا فلم يروا أحدا.
الله أكبر. غفر الله ورحمه الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق، القول على أن يرزقنا الانتفاع بهذا العلم من غير حجة لنا لا علينا. فإذن الأختم هو الكلام المصورة في مسألة الكتاب الذي أو الكتب الذي نريد أن نختارها كي نستمر فيها إن أحيانا الله في مجلس هذا الخميس أو في مجلس الخميس في كل ليلة وكل أسبوع. اختار أخوانكم بعض الكتب منها مثال الأسئلة الأصولية على العقيدة الوسطية، عقيدة السلف أصلا الحديث الصالون المحرم الحديث الإيمان الفوائد، لا شك لها كتب نافعة وقيمة، ولكن لي وجهة نظر قد يعني خير من بعض الإخوة الذين اختاروا هذه الكتب. أولا بالنسبة الوسطية أنا أعلق عليها كل يوم بعد صلاة الفجر نجد العلم النافع، وكنت أحيانا يعني أجعلها بالتناول مع عمدة الأحكام، وقد خطرنا فيها صوتا يعني يجب انتهينا من نصف المتن. والمجال مسجلة مجال عن العالم من عليه السبيل، وفضل الله فتح الله علينا في هذه المجالس مجالس الوسطية التي بعد الفجر بتعليقات يعني تنفع العامية وتنفع طالب العلم في كيفية إيصال العقيدة الصحيحة إلى غيره، خاصة من عامة المسلمين، وكيفية رد شبهاتها بصورة هادئة، وكيفية إيضاح ما كان عليه السلف الصالح أيضا بصورة نرجو أن تكون مناسبة للأفهام. فمن أراد أن يستفيد فليحرص على سماع هذه المجالس، لعل الله أن ينفعه بها، المجالس الوسطية التي أعقدها من الله بالبشر. طيب. والكتب الأخرى إذا شفت كتب نافعة، لكن يعني نريد مرحلة قبلها، نريد مرحلة قبلها، يعني نبدأ من صغار العلم، ما نقول حتى صغار لكن فوق صغار العلم، يعني مراعاة البعض إخواننا خاصة من العاجم الذين قد يعني يحتاجون إلى شيء من المرحلية في الطلب. أنا كنت أقترح التعليق على التعليقات التي قمت بها أو شاركت بها شيخنا الوالد حسن بن عبد الله بن رحمه الله تعالى على حديث ابن أبي داود، والتي سميتها أو عنوانت لها بتوفيق الرحمن الودود في التعليق على حديث ابن أبي داود. طبعت من سنة طويلة في حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من المواطن التي اعتز بها أن الشيخ رحمه الله تعالى وعن شيخي إن كره الشيخون وحاقدون وحاسدون، الحمد لله الشيخ رحمه الله تعالى كان من آخر عهدي لي مكالمة هاتفية قبل موتي بأسبوع، هو الذي اتصل يسأل علي لما كنت مريضا هذا المرض الذي أقعدني، وكنت منذ تعافيت الحمد لله يعني قليلا، والله بكى الشيخ في هذه المكالمة الأخيرة ويكلمني في أول مكالمة يعني لأنه يعني مشدة حرصي وخوفي علي لما علم أن المرض كان اشتد لي اشتدادا عظيما في كورونا، وكنت من أهلك في الأولى أن الله عز وجل يعرف العمر بقية. فكانت آخر مكالمة وآخر عهد للشيخ هذه المكالمة الهاتفية، وكان حتى في حضور زوجتي الفاضلة أم عبد الوهاب بارك الله فيها، سمعت هذه المكالمة الشيخ بأول الأمر كعادته وتواضعه يقول يا أبا عبد الله هذا هو يبكي، ما الذي حدث لك؟ ما الذي جرى لك؟ فأخذ يده لي دعاء طويلا، فقال لي كذبون يقولون بخلاف فاسد المهم يعني، فأنا لا يعنينا ولا لا يعنينا في شيء، يعني كما قال إلى مزبلة التاريخ ويبقى الحق إن شاء الله شامخا. فالشاهد أن هذه من المؤلفات التي اعتز بها والشيخ شاركني، وأنا قلت طبعا أنا الذي شاركت، لكن هذا الاقتراح كان مني والشيخ بارك الله فيكم، جلست معه وهذا يكتب معي وأنا معه نكتب تعليقات مختصرة عليه على حقيقة النبي داود والتي طبع، وكان الغرض أن تدرس في تدرس من السلف والتي صارت تسمى المضافة الصحيح في الجمع الخامس. فالشاهد هذا مناسب لأنه تعليقات يسيرة والمتن يعني في مجمل العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها طالب العلم، فأظن هو من ذاك الموضوع سيصل الحصول عليه إن شاء الله. طيب، وأريد أن أخذ كتابا في الآداب حتى نستمر فيما نحن قلنا هذه الليلة. وأنا معي ثلاث كتب من كتابات القاضي البغدادي هو صرف أصحاب الحديث ورحلة في طلب الحديث وكتاب أخلاق العلماء الأزهري. أخلاق العلماء قد بدأت أن أعلق عليه وأشرحه منذ سنوات على ست سنوات في مسجد الرحمن الذي في طريق المنشية، والدرس لم يكتمل وكنت حتى عدمت في تلك الفترة أن أقابله على المخطوط نسختي الخطية التي كانت لدي طبعاً الوحيدة عن مصر الآن. ومن خلال هذا يعني نعلق مع المقابلة، وهذه أفكر فيها إن كان الأمر يسمح لذلك هنا أو لا، لكن شاذا لعلي يعني أفضل أخلاق العلماء هذه الأشياء مع الحياة دورها، وما بعد إن شاء الله قد نلتقي أحيانا الله وكانت العمر بقية في الكتب التي اخترعت. ما رأيكم؟ خذ يا الله ها؟ كما قال واحد الشيخ محمد البنا رحمه الله تعالى كان يقول واحد واحد يا زباين كان يحصل عليه.
انا اقترحت
الحقيقه الحمد لله وافقت اقتراح احد الاخوان مراد وبارك الله فيه جزاه الله خير. بارك الله فيكم جميعا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله على محمد وعلى اله واصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذه محاضرة بعنوان توجيهات لطالب العلم يلقيها فضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله، وكان هذا في ليلة الجمعة 16 من شهر صفر لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في محكم كتابه: ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليكم من ربك هو الحق والحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. أخرج الحافظ المفسر محمد بن جرير الطبري رحمه الله تعالى في تفسيره جامع البيان بإسناد صحيح عن قتادة أنه قال في قوله: الذين أوتوا العلم، قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. ويرى الذين أوتوا العلم أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. هذا ومنهج الصحابة، منهج السلف الصالح، فهؤلاء هم سلفنا الصالح الذين أوتوا العلم والذين يؤمنون بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة، والذين حفظ الله بهم كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم رؤوس علماء هذه الأمة، وكل من جاء بعدهم إنما وتبع لهم إن كان على منهجهم، إن كان يسير على طريقهم، وبهم اقتدى وبهم اهتدى. و أحببت أن أحدثكم في هذه الليلة وفي هذا المجلس الذي يعد أول مجلس لي معكم بعد انقطاع سنوات عن الدروس العلمية والمجالس في هذه المنطقة، منطقة أزمة الهجان وقلعة الصعيد وما حولها في مدينة نصر. أحببت أن أحدثكم عن أمر أنا أول المقصرين فيه، يعني لا أقول أن أعافي نفسي من هذا، بل أنا أول المقصرين فيه، وهو به يرتقي طالب العلم ويثبت هو الهمة، الهمة في طلب هذا العلم وفي تحصيله وفي الحرص عليه وفي بذل الجهد والوقت والمشقة والمشقة في طلبه. ونحن في زمان يصح أن يقال فيه ما قاله لبيد فيما تمثلت به عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، فيما أخرجه البخاري في كتابه تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار ومن تبعهم بإحسان ووفاتهم وبعض أنسابي وفناهم. قد تستعجبون وتستغربون اسم هذا الكتاب الذي ينسب إلى البخاري. هذا الكتاب هو المشهور بالتاريخ الأوسط، التاريخ الأوسط الذي بين التاريخ الكبير وإن صح ما يسمى بالتاريخ الصغير، إن كان يقال إن التاريخ الصغير هو التاريخ الأوسط. هذه مسألة ليست مما يناقش الآن، ولكن الذي أحب أن أذكره أن التحقيق الجديد الذي طبع منذ سنوات لهذا الكتاب أصلح محققه عنوان الكتاب، لأن عنوان الكتاب هذه مهمة من أهم مهمات المحقق الذي يشتغل في ضبط كتاب أو مخطوط، أن يعتني بضبط النص وبضبط العنوان. لذلك هناك مبحث مستقل بعلم المخطوطات يسمى بضبط عنوان المخطوط أو عنوان الكتاب الذي هو يعني مخطوط ويحقق. فالعنوان الذي عنون به البخاري كتابه كان من عادة السلف خاصة أصحاب الحديث أن يذكروا عنوان كتابهم في أول الكلام، يفتتحون الكتاب أو يستفتحون الكتاب بما يشير لعنوان الكتاب. فكان استفتح البخاري كتابه التاريخ الأوسط، تاريخ هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار. فأخرج البخاري هذا الكتاب بإسناد صحيح من طريق محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ويح لبيد، ويح لبيد، حيث كان يقول: ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرم. ذهب الذين يعاش في أكنافهم وبقيت في خلف. الخلف إذا كان بالتسكين بالسكون يقال في الشر وفي أهل الشر، وإذا كان بالفتح خلف يقال في أهل الخير. بقيت في خلف كجلد الأجرام، حيث عاصرت عائشة رضي الله عنها ما كان من الفتن التي كانت بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعد موت كبار أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم طبعا أبو بكر وعمر وعثمان ثم علي. كانت الفتنة نعم بدأت في آخر عهد عثمان بمقتل عثمان. الشاهد أن عائشة تقول هذا في هذا الزمان الذي هو ما زال خير، ما زالت القرون المفضلة، فكيف نقول في زماننا؟ كيف نقول في أهل زماننا إلا ما رحم الله؟ وإن كان هذا يتمثل به على حسب حال المتمثل. ذهب الذين يعاشوا في أكنافهم، ماذا؟ كثير من العلماء الذين حملوا هذا العلم في العصر الحديث، منهم من كانوا من مشايخنا ومنهم من كانوا من مشايخ مشايخنا، وكان من آخرهم موتا شيخنا المحدث عبد الرحمن بن محي الدين رحمه الله تعالى، الذي كان من أفاضل من استفدت منهم وانتفعت بهم علما وأدبا ومنهجا ورزانة، ولا نزكيه على الله، نسأل الله يغفر له وأن يدخله جنته بفضله ورحمته ويجمعنا به في الجنة. فحق لنا نتنفر بهذا. فذهب الذين يعاشوا في أكنافهم وبقيت في خلف كجلد الأجرام. وأعظم ما يجب يحرص عليه العبد في زمن الفتنة وفي زمن الغربة والذي به فعل مهمته وعلم الحديث. إذا قلت علم الحديث لا أعني علم المصطلح كما تنصرف الأذهان إليه، المصطلح هو علم من علوم الحديث، إنما قصدت بعلم الحديث المعنى الأشمل والأعم، وليشمل العقيدة ويشمل تلقي العقيدة وتلقي الفقه في الأحكام من كتاب الله ومن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كذلك الأخلاق والمنهج. فالحديث والسنة، والسنة في الإسلام. فعلم الحديث وعلم الرجال، علم الذكران من الرجال كما قال الزهري. ومن علت همته في طلب هذا العلم وفي تحصيله فقد حصل خيرا عظيما، ويرجى له الثبات إن كان مخلصا صادقا في تحصيل هذا العلم. وطالب العلم الذي يريد أن يرتقي في الطلب أو أن يصير نافعا لنفسه ثم لأمته عليه أن يبذل الجهد، ولن يكون بذل الجهد والمشقة إلا بالاستعانة بالله أولا على هذا الجهد وهذه المشقة في التحصيل، ثم ببذل الأسباب المعلومة في هذا التحصيل. ولذلك قلنا أن يستمر بهذا الطريق إلا القليل، لأنه ليس كل أحد يمكنه هذا إلا من وفقه الله عز وجل. ما أدراك أن تكون أنت من هذا القليل؟ لماذا لا تكون من هذا القليل؟ كل واحد يمكن يحدث نفسه أن يكون من هذا القليل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وقليل ما هم، أهل الحق قلة. وكلما ازدادت الغربة ازدادت أو صارت القلة يعني أشد مما كان من قبل. وكما جاء في أبيات الشعر المشهورة التي يعني يتمثل بها هذا الموطن، رحمت أطلب أصل العلم مجتهدا، ودينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل الذكر، وليس يبغضه إلا المخانيث. لا تعجبن بمال سوف تتركه، إنما هذه الدنيا مواريث. رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، هكذا طالب العلم يرحل ويجاهد ويبذل المشقة لتحصيل هذا العلم. وزينة المرء في الدنيا أحاديث، هذه زينة طالب العلم التي يتدين بها. لا يطلب العلم، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر. البادل هو الجمل العظيم الذي بلغ التسع سنوات. لذلك لما كان يقول جرير جرير الخطفي الذي يعد أشعر الشعراء في الإسلام ومن بني كليب جرير المتوفى في العام 14 بعد المئة. ماذا كان يقول جرير؟ وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعيس. وابن اللبون والذي تعدى السنة وحملت أمه اللبن ما زال صغيرا إذا ما لز أي شد في قرن في الحبل لم يستطع صولة البذل القناعيس. البذل جمع باذل وهذا موطن الشهر الباذل والقناعيس جمع قناعاس والجمل العظيم الكبير الذي صار فحلا فهذا الفحل والذي يتحمل صولة القرن الحبل إذا ربط يتحمل هذا. أما هذا الوزن اللبون الذي ما زال لا يتحمل لا يستطيع ولا يقوى على هذا. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البذل القناعي. هذه من عيون أبيات الشعر التي قالها جرير. وجرير كما قلت هو يعد أشعر الشعراء في الإسلام ولذلك قال ثلاثة أبيات وهذا من باب الشيء سيذكر من باب كما قال الملح وتنشيط الأذهان وأن نبين أن الشعر وديوان العرب بلا شك ونبين عظمة هذه اللغة هذه اللغة العربية التي اختارها رب العالمين أن تكون لغة لكتابه الخاتم الذي نسخ الكتب السابقة إنما اختارها سبحانه لأنها بلا شك أعظم لغة وهذه عقيدتهم أعظم لغة على إطلاق اللغة العربية ويعترف بهذا ويشهد بهذا العقلاء من أصحاب اللغات الأخرى يشهدون لهذه اللغة أنها أكمل لغة وأتم لغة. لذلك كان الشعر الذي تمثل به العرب قبل الإسلام هو ديوان العرب وبه حفظ الإسلام العربي إلى أن جاء كتاب الله عز وجل وكان بلا شك كان الشعر جزءا من أسباب حفظ هذه اللغة حتى اتهم العرب النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر لأنه ما عرف كل الشعر وظنوا شعرا لأنه في أعلى درجات البلاغة كان عندهم هذا العبد من أعظم وأرقى أنواع الشعر لما ولكنه طبعا ليس شعرا لكنهم اعتقدوا هذا أن هذا الذي كانوا يفهمونه. ففي البداية والنهاية الحافظ ابن كثير دخل أعرابي من بني عذرة على عبد الملك ابن مروان وكان في مجلسه الشعراء الثلاثة جرير والفرزدق والأخطر وكانوا شعراء بني أمية. فسأل عبد الملك ابن مروان هذا الأعرابي ما أهجى بيت قالته العرب في الإسلام وكان هذا العرب لا يعرف لا جرير لا يعرف جرير ولا يعرف الفرزدق ولا يعرف الأخطر. فسأل عبد الملك ما أهجى بيت قالته العرب في الإسلام فقال قول جرير رحمه الله تعالى فغض الطرف فإنك من يمير فلا كعبا بلغت ولا كلابا. فأقره عبد الملك فقال له فما أمدح بيت قالته العرب في الإسلام أعظم بيت مثل ما قيل في الشعر الذي كان في الإسلام أو في دولة الإسلام. فقال له قول جرير ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي؟ قالوا يمدح بني أمية. فقال له فما أرق بيت قالته العرب في الإسلام؟ قال إن العيون الذي في تركها حور قتلنا ولكن حين قتلانا إن العيون التي في تركها حور قتلنا ولكن حين قتلانا اصطرع ذا اللب فلا حراك به هنا أضعف خلق الله كامل سبحان الله هذا أرق بيت في وصف الإنسان خلق العرب الإسلام إن العيون التي تبقي حور قتلنا فلن يحيينا قتلنا يصرعنا باللب يعني وهذه هذا الشرط يوافق حديث النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الحليم حيران الحمد لله انت مع النساء يصرعنا باللب يعني حتى العاقل اللي هو الرضيع يصرعنا ليس فقط بالجانب لا حتى في مسألة المعاملات يسرعنا بلوبي فلا حركة منه هن رغم أنهن أضعف خلق الله أركب أو من ينشر في الحلية وفي الخصام غير مبين الشاهد أن هذا الأعرابي عربي يعني ليس من العلماء انظروا كيف يحفظ كيف يعرف وكيف صرح بأفضل ثلاثة أبيات طالبها العرب في الإسلام ودي همة أن هذا أيضا يتوافق معي مع ما أشير إليه عربي وحفظ هذه الأبيات وشاهدة عند الخليفة عبد الملك بن مروان بحضور قائل هذه الأبيات جليل ولا يعرف لا يعرف جليل يعني جليل جالس هو يقول هذا ولا يعرف أفضل ثلاثة أبيات من الشعر قرأت العرب والإسلام فلذلك لما مات جرير يعني كان له وطوا النفوس عند موته طيب أحب أن أضرب كذلك يعني مثالا طيبا في همة أحد العلماء الأدباء أيضا مما يعني كما قلت منصف به الأذهان وهو أبو الحسن الفاري نحن مع أخونا وفادي تمام أبو الحسن الفالي واسمه أحمد بن علي بن سلك أحمد بن علي بن سلك أديب ترجم له يقوط الحموي في كتابه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب هكذا عنوان كتاب يقوط اشتهر عند الكثير بل طبع بهذا العنوان معظم الأدباء هذا ليس العنوان رد عنه هذه يقول إنما هذا من تلاعب كما قال دور النشر جعلوا حتى يعني يروج جهل معظم وليس نعم معظم الأدباء بس ولم يسميه كذا إنما سميه إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب فترجم يقول في هذا الكتاب أبي الحسن الفاري وهذه الأبيات التي سأذكرها من أبي الحسن الفاري كانت أبيات مشهورة لكن كثير من لا يعلم ما قالها ويتصدر لتدريس كل مهوس بليد يسمى بالفقيه المدرس فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ببيت شاع في كل مجلس لقد هزلت أو هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وسماها كل مفلس ومما نعاني منه الآن تصدر السفهاء، تصدر الرويضة، بسبب لماذا؟ لماذا تصدر هؤلاء؟ بقلة طلبة العلم، ما في همة، تركوا المجال للسفهاء يتصدرون في مواقع التواصل وفي بل للأسف في بعض المساجد الآن سواء في مصر، في الجزائر، في المغرب، في اليمن، في أي بلد من الإسلام، يعني قد يكون السعودية الحمد لله سلمت من هذا الكسر في العلماء فيها، ها؟ لكن بعض البلاد قل العلماء، بل قد لا تجد في بلد عالما واحدا يرجع إليه. ضعفت الهمم، وكأن الطلبة زاهدوا في هذا، رغم أن طلب العلم هو سبيل السعادة والفوز في الدنيا والآخرة، والله سبيل السعادة والفوز، لكن طبعا يحتاج إلى إيه؟ إلى إخلاص النية لله أيضا حتى تحقق هذا، لا تبني صورة ولا إيه؟ ولا سمعة زائدة ولا قيمة له، ولا تسعى إلى إنما تبغي وجه الله، تريد نصر العلم، تريد أن يتعلم المسلمون، أن يتعلم الناس، تريد الهداية بغيرك، وتحتسب هذا وتبذل بهذا المشقة والعناء. أهل النار في شقاء، لكنهم في شقاء بسبب ما عاشوا فيه من شهوات وشبهات ومن كفر وشرك ونفاق، ومن كان ينسب إلى هذه الأمة وكان من المنافقين نفاقه ترد به إلى هذا الشقاء المستمر. لكن المؤمن إذا بذل شقاء في الدنيا لما هذا الشقاء من يجعله في سبيل الله، ذلك المجاهد يعني كما قال يتعب، والمجاهد قد يكون بالسيف قد يكون بالقلم، الجهاد ليس بالسيف فقط ولكنه كذلك بالعلم. لو في هذا الزمان الذي فشل فيه الجهل، الجهاد بالعلم من أعظم الجهاد لمن يعني عقل، لمن عقل وفهم. فتصدر هؤلاء إنما نتج من قلة طلبة العلم، وجدوا المجال مفتوحا أمامهم وربوا سفهاء للأسف معهم، بدل أن يكونوا دلعا لهذه الأمة صاروا مشعلا للفتن والإشاعة أوجه التفكك لهذه الأمة، وهذا مما يفرح به الأعداء وينفقون الأموال من أجله، أن يربوا أمثال هؤلاء. احذروا من هذا وكونوا عقلاء، كونوا فقهاء ربانيين. وأحب أن أذكر هذا الأثر الذي يتوافق مع أبيات الشعر التي أنا أشرت إليها، اللي رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا، وهذا الشعر كان أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث، شرف أصحاب الحديث اللي يعد من نفائس مؤلفات الخطيب لو أحمد بن علي بن ثابت، أيضا علينا نعرف أسماء العلماء، اشتهرت عندنا الألقاب أو النسب أو أنساب هؤلاء، كذلك ينبغي على الطالب العلم نعرف أسماء العلماء. الخطيب اشتهر بالخطيب لقب، لكن اسمه أحمد بن علي بن ثابت البغدادي رحمه الله، المتوفى في العام الثالث والستين بعد الأربعين، من نفائس مؤلفاته شرف أصحاب الحديث، وأخرج هذه الأبيات بإسناده عن أبي الفضل العباس بن محمد الخرساني، وقائل هذه الأبيات أبو الفضل محمد بن العباس الخرساني كان من علماء الحديث. هذه الأبيات وقالها وتمثل بها من أي شيء، تمثل بها من هذا الأثر، هذا الأثر الذي أخرجه أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار في أجزاء حديثية لا اشتهرت بالطيوريات، الطيوريات نسبة إليه، لأنه كان أبو الحسين المبارك ابن عبد الجبار الطيوري، وهذه الأجزاء انتخبها أبو طاهر السلفي الذي كان من كبار علماء الحديث في الأسكندرية في مصر، وعليه سمع صلاح الدين الأيوبي، حضر مجلسه وأخذ إسنادا منه له والولدي صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شابي رحمه الله المتوفى في العام 89 على 500، الذي كان إماما في تطهير مصر والشام وما حولهما من دنس الروافض ومن دنس الصليبيين، وأعز الله به الإسلام في تلك الفترة في القرن السادس وما بعده في دولة بني أيوب، فكان ممن سمع منهم وأخذ عنهم الحديث، يعني صلاح الدين سمع الحديث من أبي طاهر السلفي في الأسكندرية في مجالس أبي طاهر السلفي، فأبو طاهر السلفي انتخب هذه الأجزاء الطيوريات، يعني انتخب أحاديث منها وهي التي طبعت منذ سنوات، طبعتها دار أضواء السلف في أربع مجلدات، فأخرج أبو حسين في الطيوريات بإسناد الحسن عن بشر بن موسى وقال سمعت يحيى ابن معين يقول ويل للمحدث إن استضعفه أصحاب الحديث، قلت له يعملون به ماذا؟ فقال إن كان كذوبا، إن كان هذا المستضعف كذوب كثرة الكذب يكذب كثيرا، سرقوا كتبه وأفسدوا حديثا وحبسوه وحاقب حتى يأخذه الحصر فيقتلوه بشر قتله، فالحال من يسلط عليهم ويسلط عليهم أهل الحق من أصحاب الحديث، وإن كان بكرا فحلا، يعني كان أصحاب الحق استضعفهم وكانوا بين أمرين ونهيين. طيب قلت كيف يكون ذلك؟ ويسأل يحيى بن معين، قال يكون يعرف ما يخرج من رأسه ويكون هذا الشأن صنعته، أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ أنا موقف الشأن، أما سمعت أبا بكر الهذلي كيف يقول؟ قال لي الزهري محمد بن شهاب المتوفى في العام الثالث وقيل الرابع والعشرين بعد المئة، الذي دون السنة الأمر عمر بن عبد العزيز إمام السنة في زمانه، قال الزهري لأبي بكر الهذلي أي يعجبك الحديث في علم الحديث؟ قلت نعم، قال الزهري أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكره مؤنثوهم، أما ذكور الرجال هم الذين يطلبون الحديث والعلم، قال هم الذكور هم الفحول، وعرفوا قدره، يعني هم ذكور الرجال عند إمام السنة في زمان الزهري الذين يطلبون الحديث والعلم وعرفوا قدره، وأما مؤنثوهم هم هؤلاء الذين يقولون إيش نعمل بالحديث؟ ونرى القرآن؟ أو نعلم أن السنة تقضي على الكتاب أصلحنا الله وإياهم؟ هذا القول من الزهري يبين لنا عظم فقه الزهري، ولماذا اختار عمر بن عبد العزيز كي يقوم بالتدوين العام للسنة؟ نحن تكلمنا عن هذا القدر في المجلس الأخير مجالس الثلاثاء لما كنا نتكلم عن التدوين الشامل للسنة، وذكرنا بعض فضائل الزهري لكن بإجمال اتخذتم هذا المجلس فرصة كما قال رفض العلم بعضهم بعض أن أذكر لكم شيئا من مقالات وأقوال الزهري التي تبين كيف وصل هذا الإمام إلى ما وصل إليه لم يصل إليه. هكذا عبد هذا نموذج للهمة. الزهري ما وصل إلى هذه المكانة حتى يختار عمر بن عبد العزيز لتدوين السنة كتدوين الشارس. هكذا عبد أو كما قال بالشهرة الدائبة لما ساكين هؤلاء يقول لك الشيخ الربيع إذا كان ما أنت فكرت كيف الشيخ الربيع أنت جاهل أصلا جاهل والله ولا ذكاك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي ولكن تعبد تزكيتهم وهم لا يزكون جاهل أنسابك جاهل أن يتصدرون في النت بل يتصدرون في بعض المجالس تحت دعوى أنهم سرقوا أو كذبوا أو أحد الأدعياء الكذبة الذين الآن كان مصدرا في الفتنة يعني سرق لهم كلمة فقال لهم كذب والله ولا يعرف الشيخ ربي إن عرفوا عرفوا كذاب أو صاحب فتنة ما أكثر هؤلاء في مصر في اليمن الجزائر في ليبيا الشاهد يعني ليس هذا مجرد مثال يعني ان هؤلاء الذين هم نحن سميناهم رائدة الانترنت والذين قلنا انهم للاسف يعني كانوا قد دخلوا لما وجدوا اسلحه فارغه فوجدوا من يستمع اليهم ليس كل من يجلس يجلس إليه ويستمع إليه. فالزهري لم يحصل هذه المرتبة طبعا هو غير ولكن تخلقون نموذجا يرتبط بما ذكرناه في مجالس دفع الشبهات عن حجية السنة أنه نال الشرف أن يكون الذي دون السنة التدوين الشامل يعني قام بما قام به زيد بن ثابت مع طبعا بأمر أبي بكر ثم عمر ثم بأمر عثمان في الجمع بكتاب الله القرآن بين نفتي مصحف. كذلك السنة كانت موجودة قبل الزهري لكنه أخذ الشرف أن يجمعها من بطول الدفاتر يجعلها عنده دفترا دفترا وضرب هذه الدفاتر المحفوظة في خزانة الزهري إلى أمه التي شملت السنة اشتملت على السنة بأمر عمر بن عبد العزيز فله أجر ومثوبة كل من جاء بعده ممن حفظ هذا الحديث ونحن نرجو أن نكون منه كلهم في ميزان حسنات الزهري. ومن ذلك كذلك العلماء أخذ أن الزهري على وجه الخصوص أنه هو الذي كلف من قبل الخليفة وإن كان عمر كان في أول أمر الأمير على مدينة مطار الخليفة العام المسلمين بتدوين السنة. طب الزهري كيف نال هذه المرتبة؟ كيف وصل إلى هذه المكانة؟ هو صراحة كان مطلوب بالإيه؟ بالأكاذيب أو بأن يسعى ويجري عند فلان وفلان عشان يزكيني فلان شغل الصدام اللي يفعلون هذا والله لا ما فعل هذا هذه الطريقة لما بدل وسقط وجهد وعانى ورحل وكان يكتب ويحفظ ويسهر الليالي حتى بلغ المرتبة العليا في الحفظ للسنة فاختار عمر بناء على هذا بل اختار عبد أنا كان عمر وما كان عالما كذلك عمر ما كان عالما فيعرف اختار من لم يقع اختيار الزهري هذا عبثا من وراء انه احفظ اهل عصره واكثرهم ارتباطا بالسنه. طيب فهذا الاثر عن الزهري هو اثر من اثار بيان علمي رحمه الله تعالى. أخرج ابن أبي خيثمة في كتاب العلم عن الزهري أنه قال إني كنت لآتي باب عروة أي عروة بن الزبير فأجلس ثم أنصرف ولا أدخل ولو شئت أن أدخل لدخلت إعظاما له. هذا أول أدب نتعلمه من الزهري. انظر كيف كان يتأدب مع شيخه. ومن شيخه؟ عروة بن الزبير. عروة بن الزبير الذي كان إماما لأئمة التابعين من فقهاء المدينة السبعة، الذي كان عليه مدار العلم، الذي أخذ العلم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهكذا كان الزهري يتأدب، وكيف انظروا إلى بذله. وهذا يذكرنا بصنيع بن عباس، كان يصنع الأمر نفسه مع الأنصار من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب مع صاحبه، فتركه صاحبه، وكان يجلس عند بيوت الأنصار ينتظر خروج أحدهم حتى تسفه الريح من التراب، وجالس ينتظر خروج الأنصاري هذا العالم حتى يسمع منه الحديث. النعمات أيضا لم يصل إلى ذي مرتبة يصير فقيه الأمة ويصير ترجمان القرآن، هكذا فقط بدعوة أو بدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلا شك دعاء رسول الله أثر بلا شك، لكن أكثر من أن لم يعتمد على الدعاء فقط، ما قال أنا داعى لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفيني دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل أخذ الأسباب الجهد. فكان يجلس عند بيوت الأنصار بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر خروج أحدهم حتى يعني حتى يأتي التراب، الريح محملة بالتراب من شدة الريح تصفه، وجالس ينتظر خروج الأنصار. صنع الصنيع نفسه، الصنيع نفسه الزهري مع عروة بن الزبير، ذرية مع أعظم من بعض. وقال الزهري فيما أخرجه أحمد كما في العلل ومعرفة الرجال أخرجه التسوي في معرفة والتاريخ، أنه قال جالست سعيد بن المسيب 10 سنين كيوم واحد، من شدة ملازمتي لسعيد وحرصي على تلقي العلم منه، جهد ومشقة. وكان الزهري جالس عبد الله بن ثعلبة ابن صعيب، وكان عالما بالأنساب، كان يتعلم منه الأنساب. فسأله يوما عن الفقه فقال عليك هذا الشيخ سعيد بن المسيب. قال رجال التونس 7 حجج قالوا قرار قبل أن يذكر العصر، وأنا لا أظن أن أحدا عنده علم غيره. ثم أخرجه البخاري في التاريخ الكبير. انظروا إلى حرصه على الكتابة والحفظ والمذاكرة والتي ارتقى لذي مرتبة التي اختاره من أجلها عمر بن عبد العزيز كي يدور السنة. أخرج ابن عبد البر في جامع بيان العلم عن أبي الزناد أنه قال كنا نكتب الحلال والحرام، وكان ابن شهاب يكتب كل ما سمع، فلما احتج إليه علمت أنه أعلم الناس. كان يحرص على كتابة العلم، لا يزهد ولا يحتقر شيئا من العلم النبوي. وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه قال ما سبق لنا من شهاد من العلم إلا أن نأتي فيستنتر أي يتقدم ويشد ثوبه على صدره ويسأل عما يريد، وكنا تمنعنا الحداثة كما أخرج هذا التسوي في معرفة التاريخ وابن سعد في الطبقات في القسم المتمم الذي طبع مستقلا. وفي رواية قال كنت أطوف أنا وابن شهاب على المشيخة ومعي ابن شهاب الألواح والصحف، فكنا نضحك به. ابن شهاب على الألواح والصحف يكتب الحديث، يعني وبدأ كتابة منذ الطلب. هذا رد كذلك على منكر كتابة السنة، ومن شك نفسه لذلك دون السنة من هذه الألواح التي كتبها. بل فهذا الشيخ فيه من سمع علوم الحديث، وكنا نضحك منه يعني كانوا يستكفون بعمله كحال بعض الأسف من الطلبة في هذا الوقت. وقع فرص صغيرة من كيتان بكرتوه في مجلس الثلاثاء أنا وعيدهم. وكان الزهري كذلك يكتب على رقاع مصاحف الأعرج الحديث الطويل ثم يقرأه ثم ينفوه. الأعرج كان له مصاحف يعني مصحف كذلك العلم، فكان يكتب عليه على رقاع صحف الأعرج الرقاع يعني هذه القطع التي كتب فيها هذا الحديث الطويل، لكن حتى لا يختلط هذا بما في صحف أو مصاحف الأعرج كان يحفظه بعد أن يكتبه ثم ينفوه. انظروا إلى هذه الهمة، هذه الهمة من هذا الإمام يكتب الحديث الطويل ويبذل مشقة ومجهد في كتابته على مصاحف الأعرج ثم ينفوه. ويعني كما قال صدقت عائشة لما قالت وتمثلت ببيت لبيد وبقينا في خلف كجلد الأزرار، ذهب الذين يعاشوا في أكناقهم وبقينا في خلف كجلد الأزرار. وأن محمد بن إسحاق قال كان الزهري ينصرف من عند عروة والأعرج أو الأعرج أو بعض العلماء كل من مشايخه عروة والأعرج، وقد سمع منهم أي الحبيب فيقول لجارية له فيها لكنة أي كما أعجمية حدثنا عروة حدثنا الأعرج حدثنا فلان، فإذا أكثر عليها قالت والله ما أدري ما تقول، فيقول اسكتي لكع أو لكاع فإني لست أريدك لم أريد نفسي، أي يراجع حديثا ما هذه الجارية لا تفهم شيء، لكن أريد أن أراجع الحديث فلم يجد إلا هذه الجارية حتى نفضع مع الحديث. من هذا الهمة علو الهمة عند الزهري. وعن الليث بن سعد إمام أهل مصر الفهمي قال تذاكر ابن شهاب ليلة بعد العشاء حديثا واحدا هو جالس متوضئا، قال فما زال ذلك مجلسه حتى أصبح. قال مروان جعل يتذاكر الحديث، فكان أخرج هذا أخر الدارمي، وفي لفظ وضع اقتصت بين يدي ابن شهاب فتذكر حديثا فلم تزل يده تقتص حتى طلع الفجر حتى صححه، لكن يبحث في طرق في طرق هذا الحديث، فظل هكذا طوال الليل. لذلك صدق لما قال هذا العلم انما يحبوه ذكران الرجال أي الفحول الذين يبذلون المشقة والتعب، ليس هؤلاء الأدعياء الذين يكتب أحدهم تعليقا في الواتس ولا تعليقا في الإيش في الفيسبوك ويزور صار عالما في الفيسبوك والواتس والتويتر وأجر الحمار يعنيه ولم يبذل شيئا، فقد يسهر الليل في السمر والضحك أو الفتن موقع التواصل يصف فلان ويصف فلان وينتهي عرض فلان من العلماء طول الليل مسكين، ويزور هذا اللهم بارك هذا من الذين اشتروا العلم من صار عالما. وصاحب فتنة أو جاهل جاهل مركبا، ولا ليس طلب العلم أصلا، والله لا لا يحسب على طلب العلم فضلا أن يقال إن نزكى فلان علان، لا يحسب على طلب العلم أصلا، هم يعرفون أنفسهم جيدا كلهم لا يعني واحدا فقط، هم يعرفون أنفسهم، وأنتم يعني عليكم أن تحذروا أن تدخلوا في هذا المضمار مضمار الكتم على مواقع التواصل، هذه تضيعون أوقاتكم وتظنون أنكم تحصلون علما، لا تحصلون علما في هذه المواقع إلا القليل. العلم انه يؤخذ مما اخذه الاوائل من امات الكتب والسهر عليها والكتابه والجهل وبذل التعب، فهذا هو العلم. ومن دون ذلك لعب وعبث يعبث فيها هؤلاء ويدعون المغرر بهم. الله المستعان. طيب وانظروا الى المرتبه التي وصلها بلاد الزوري من هذا الجهد الذي كان يبذله ومن مشقه. قال: ما اتعبت حديثا قط ولا شككت بحديث الا حديثا واحدا فسالته صاحبي فاذا هو كما حفظته. الله اكبر. بركه نالت بركه، لكن هذه البركه لم ينالها بالايه؟ يعني بالشعوذه ولا بالبذل، نالها بالبذل. من الأسباب التي يعني كما قال يعني بلغ فيها الشقاء الأعلى ولا يزكيها على الله عز وجل. فهذا مثال أو نموذج يعني فريد الهمة في طلب العلم. يا طالب العلم كن كما قلنا في هذه الأبيات: محط أصل وأصل علم مجتهدا ودينة المرء في الدنيا أحاديث، لا يطلب العلم إلا بازل ذكر وليس يقره إلا المكانين. وكن هؤلاء كن بازلا ذكرا قويا في العلم واستعن بالله وأخلص النية لله عز وجل. هذه نصيحة أنصح بها نفسي قبل أن أنصحكم، وأنا أعتقد أني أول المقصرين هذا، نسأل أن يغفر لي ولكم. فزي ما ذكرت الليل المساء ونقول نحن طبعا في مصر، إن كان طبعا الذين يجلسون هناك ليسوا كلهم من المصريين، وليس هذا تعصبا لمصر، لأن ده يعني ذكر عالم فذ من علماء هذه البلد الذي كان يعد من السلف الصالح، وقلما ان يذكر وان يشار اليه اليس بن سعد، والذي به سميت الدوره التي قمناها منذ قرابه 9 سنوات تقريبا او 10 سنوات بحضور الشيخ محمد بن عبد الوهاب الوصابي رحمه الله تعالى، فسميتها كذا دوري اليس بن سعد التهميه احياء لهذا الامام. وأنا لي مؤلف لما طبع العام الماضي خرج في معرض الكتاب بعنوان تطور الحركة العلمية ومذاهب الفقهية في مصر في القرون الثلاثة الأولى دراسة تاريخية تحليلية مقارنة، وذكرت من خلال نماذج من علماء وفقهاء مصر كيف أيضا يعني تطور علم الفقه والحديث في مصر من هؤلاء العلماء. فمن هؤلاء ليس ابن سعد بلا شك المتوقع في العام الخامس والسبعين بعد المئة. فأذكر نبذة سريعة من ترجمة هذا الإمام وبها أختم المجلس. وكما قلت الصفحة 50 من هذا الجزء.
أدعو القراء لعبد العال
وقراء لعبد العال.
الليث بن سعد بن عبد الرحمن الكهني أبو الحارث المصري إمام أهل مصر في زمانه في الحديث والفقه ومفتيهم، ولد بقلق شندة وروى عن الزهري وعطاء ونافع وخلق، وعنه ابن شعيب وابن المبارك وآخرون. كان ثريا نبيلا سخيا، وقال يحيى بن بكير: ما رأيت أحدا أكمل من الليل. كان فقيها النفس عربي اللسان، يحسن القرآن والنحو، ويحفظ الحديث والشعر، حسن الذاكرة. وقال الشافعي: كان الليث أفقه من مالك إلا أنه ضيعه أصحابه.
انظروا إلى شهادة محمد بن إدريس الشافعي جعلت من كبار تلميذك وأصحاب مالك، لكن مشاهد لله أنه أعلم أفقه من مالك.
وذكر أبو الوليد الطيالسي أن رواية البيت عن مكيد الأشد مناولة. قال عبد الله بن أحمد: ذكرت هذا لأبي فأنكره. وقال البيت يقول: حدثني مكيد، قد استمع من مكيد نحو 30 حديثا. قال ابن كثير: وقد حكى بعضهم أنه ولي القضاء بمصر وهو غريب. وقال الذهبي في العبر: كان نائب مصر وقاضيها من تحت أوامر الليل، وإذا رابه من أحد شيء كاتب فيه فيعزل.
نعم، كما هو التقدم عند قاضي مصر تلك الفترة.
وقد أراد المنصور أن يلي إمرة مصر فامتنع.
الله ألوي ذكري عند الخليفة المنصور في تلك الفترة العباسية من خلفاء دولة العباسية. نعم.
وحكى ابن الخلدكان أنه سمع قائلا يقول يوم مات البيت: ذهب الليل فلا ليت لكم، ومضى العلم غريبا وقبر.
الله أكبر. ذهب الليل فلا ليت لكم، ومضى العلم وقبر.
فالتفتوا فلم يروا أحدا.
الله أكبر. غفر الله له ورحمه الله. نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص والصدق، القول على أن يرزقنا الانتفاع بهذا العلم من غير حجة لنا لا علينا. طيب، أختم الكلام المستوى في مسألة الكتاب أو الكتب التي نريد أن نختارها كي نستمر فيها إن أحيانا الله في مجلس هذا الخميس أو في مجلس الخميس في هذه كل ليلة وكل أسبوع. اختار إخوانكم بعض الكتب، منها مثال الأسئلة الأصولية على العقيدة الواسطية، عقيدة السلف أصحاب الحديث الصالحون، المحرر الحديث، الإيمان، الفوائد. لا شك لها كتب نافعة وقيمة، ولكن لي وجهة نظر قد يعني خير من بعض الإخوة الذين اختاروا هذه الكتب. أولا بالنسبة الواسطية، أنا أعلق عليها في كل يوم بعد صلاة الفجر نجد العلم النافع، وكنت أحيانا يعني أجعلها بالتلاوة مع عمدة الأحكام، وقد قطعنا فيها صوتا يعني نجد انتهينا من نصف المتن. والمجال مسجلة مجال من العالم العالم السبيل، وفضل الله فتح الله علينا في هذه المجالس مجالس الوسطية التي بعد الفجر بتعليقات يعني تنفع العامية وتنفع طالب العلم كيفية إيصال العقيدة الصحيحة إلى غيره، خاصة من عامة المسلمين، وكيفية رد شبهاتها بصورة هادئة، وكيفية إيضاح ما كان عليه السلف الصالح أيضا بصورة نرجو أن تكون مناسبة للأفهام. فمن أراد أن يستفيد فليحرص على سماع هذه المجالس، لعل الله أن ينفعه بها، المجالس الوسطية التي أعقدها من بعض البشر. طيب، والكتب الأخرى إذا شاء كتب نافعة، لكن يعني نريد مرحلة قبلها يعني نبدأ بصغار العلم، ما نقول حتى الصغار لكن فوق صغار العلم، يعني مراعاة لبعض إخواننا خاصة من العاجم الذين قد يعني يحتاجوا إلى شيء من المرحلية في الطلب. أنا كنت أقترح التعليقات التي قمت بها أو شاركت بها شيخنا الوالد حسن بن عبد الله بن مندر رحمه الله تعالى على حديث ابن أبي داود، والتي سميتها أو عنوانت لها بتوفيق الرحمن الودود في التعليق على حديث ابن أبي داود. طبعت من سنة طويلة في حياة الشيخ رحمه الله تعالى، وهذه من المواطن التي اعتز بها أن الشيخ رحمه الله تعالى وعن شيخي إن كره الشيخون وحاقدون وحاسدون. الحمد لله الشيخ رحمه الله تعالى كان من آخر عهدي به مكالمة هاتفية قبل موتي بأسبوع، هو الذي اتصل يسأل علي أن كنت مريضا هذا المرض قعدني وكنت منذ تعافيت الحمد لله يعني قليلا. والله بكى الشيخ في هذه المكالمة الأخيرة ويكلمني في أول مكالمة يعني لأنه يعني مشدد حرصي وخوفي علي لما علم أن المرض كان اشتد لي اشتدادا عظيما في كورونا وكنت من أهلك في الأولى أن الله عز وجل يعرف عمر بقية. فكانت آخر مكالمة وآخر عهد للشيخ هذه المكالمة الهاتفية كان حتى في حضور زوجتي الفاضلة أم عبد الوهاب بارك الله فيها. سمعت هذه المكالمة الشيخ بأول الأمر كعادته وتواضعه يقول يا عبد الله هو يبكي ما الذي حدث لك ما الذي جرى لك فأخذ يده لي دعاء طويلا فقال كذبون يقولون بخلاف فاسد المهم فأنا لا يعنينا ولا لا يعنونا في شيء يعني كما قال إلى مزبلة التاريخ ويبقى الحق إن شاء الله شامخا. فشاهد أن هي من المؤلفات التي اعتز بها والشيخ شاركني وأنا قلت طبعا أنا الذي شاركت لكن هذا الاختراق كان مني والشيخ بارك الله فيكم جلست معه وهذا يكتب معي وأنا معه أكتب تعليقات مختصرة عليه على حقيقة النبي داود ولا تطبع. وكان الغرض أن تضرت في تضرر من السلف التي صارت تسمى المضافة الصحيح في الجمع الخامس. فالشاهد أنا مناسب لأنه تعليقات يسيرة والمتن يعني في مجمل العقيدة التي ينبغي أن يعتقدها طالب العلم فأظن أن هناك ذاك الموضوع سيصل الاتصال عليه إن شاء الله. طيب وأريد أن أخذ كتابا في الآداب حتى نستمر فيما نحن قلناه هذه الليلة. وأنا معي ثلاث كتب من كتابات القطيب البغدادي هو صرف أصحاب الحديث ورحلة في طلب الحديث وكتاب أخلاق العلماء الأزهري. أخلاق العلماء قد بدأت أن أعلق عليه وأشرحه منذ سنوات على ست سنوات في مسجد الرحمن الذي في طريق المنشية والدرس لم يكتمل وكنت حتى عزمت في تلك الفترة أن أقابله على المخطوط نسختي الخطية التي كانت لدي والعلاء الوحيد على مصر الآن ومن خلال هذا يعني معلق مع المقابلة وهذه أفكر فيها إن كان الأمر يسمح لذلك هنا أو لا لكن شاهدا لعلي يعني أفضل أخلاق العلماء هذه الأشياء مع الحياة دولها وكما بعد إن شاء الله قد نرتقي أحيانا الله وكانت العمر بقية في الكتب التي اخترعت ما رأيكم خذ يا الله ها ما قال واحد واحد سيد محمد البنا رحمه الله تعالى كان يقول واحد واحد يا زباد كان يحصل عليه
أنا اخترعت الحقيقة
العادية طب الحمد لله وفقت الصراحة أحد أتمنى مرادها بارك الله فيك جزاك الله خير بارك الله فيكم جميعا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.